التفصيل في الأمهات. إذن المراد بالأمهات أولا الأم المباشرة لك في الولادة، ثم الثاني ننتقل أمهات الأم والجدات وأنت تصعد وإن علوت، كل هذه محرمات أبدية عليك. ثم تنتقل إلى أم الأب، لها ولادة عليك تدخل في التعريف. نحن قلنا كل أنثى لها ولادة عليك، أم الأب لها ولادة عليك، أليس كذلك؟ أم أبيك، ثم جدات الأب وإن علوا، يعني أمهات الأب وإن علوا، أيضا من المحرمات الأبدية، تعتبر أم لك أو يعتبرنا أم لك. هذا الأمر الأول، واضح التفصيل؟ ننتقل إلى الأمر الثاني. قال البنات، اكتبوا، وهن كل أنثى لك عليها ولادة. الصورة الأولى كل أنثى لها عليك ولادة، الآن أنت كل أنثى لك عليها ولادة، يعني خرجت منك، أليس كذلك؟ كل أنثى لك عليها ولادة، فتدخل في ذلك بنات الصلب، أليس كذلك؟ يدخل في ذلك ماذا؟ بنات الصلب. بنتك هل يجوز الرجل أن ينكح بنته؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات المؤبدة، وإن جاء هذا عن السفهاء الذين يعني لا، حتى الدواب، بعض الدواب لا تفعل ذلك كما هو معلوم، حتى بعض الدواب لا تفعل ذلك، أما دواب البشر فقد تفعل. وقد مر علينا صدق شيخ الإسلام رحمه الله لما نقل لنا اسم كتاب عن أحد الأشخاص، قال تفضيل الكلاب على بعض من لبس الثياب، تفضيل الكلاب على بعض من لبس الثياب، بعضهم صحيح أنه لابس الثياب لكن الكلب أفضل منه في بعض الصور. نعم، هل تتوقع يخطر في بالك رجل يتزوج بابنته بأمه يضاجعها؟ فهذا قد وجد في بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. نقول هي أو هن كل أنثى لك عليها ولادة، فتدخل في ذلك من قلنا؟ بنات الصلب، وبناتها بنت البنت كذلك أنت تصبح جد لها، أليس كذلك؟ إذن هي من المحرمات المؤبدة. وإن نزل، يعني وإن نزل بنت 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 البنت، محرمة؟ محرمة. وإن نزل، واضح التفصيل؟ أو بنت ابن البنت أيضا هذه محرمة، لأنها خرجت من ابن بنتك، أليس كذلك؟ وعلى ذلك وإن نزل، يعني كل ما كان له لك عليه ولادة فهو من المحرمات المؤبدة. وبنات البنين، بنت بنت ابنك، بنت الابن كذلك، هذه بنت لك، إذن هي من المحرمات الأبدية، واضح إلى هنا؟ إذن أولا بنت وبنت البنت، وإن نزل سواء خرجت من الذكور أو من الإناث ما دام هي من البنت التي خرجت من صلبك، واضح التفصيل؟ يعني هذه البنت أنجبت أولاد ذكور وبنات، ثم هؤلاء أنجبوا بنات وأنجبنا بنات، كل هذا الذي يأتي من تحت هؤلاء محرم. ثم ننتقل إلى الابن، الابن أنجب بنت، هذه البنت محرمة عليك أبدا، ثم أنجبت هي بنت محرمة، ثم البنت أنجبت بنت، وهكذا. وإن نزل وهذه البنت الثالثة الرابعة التي خرجت من ابنك أنجبت ولد، ثم هذا الولد أنجب بنت، ماذا نقول؟ أيضا من المحرمات المؤبدة، واضح؟ لكن ما أظن أنك تصل يعني تعيش إلى كما قلنا الجد العاشر، تصبح جد عاشر. نقول طبعا هذا من الواقع نشهد، نحن ما نقول تعيش يعني نجزم بأنك لن تعيش، وإلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك سيكون، لكن نحن نقول نتكلم عن الواقع الذي نراه
ونعيش. نعم.
قلنا وإن نزلت وبنات البنين وإن نزلت وبنات البنين وإن نزل، يعني على التفصيل الذي سبق. قال الأخوات. إذن أولا الأمهات وعرفتم التفصيل، البنات وعرفتم التفصيل، الأخوات. الآن سيأتي التفصيل فيهم، انتبهوا الآن. بدأنا بالأمهات، نحن لما نقول من المحرمات المؤبدة معناها أنه تجوز أن تسافر معك لوحدها وأن تكون أنت محرم لها، واضح؟ وإن كانت هذه من بنت 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 بنتك، واضح؟ أو الجدة الخامسة، كل ذلك أنه يجوز لك أن تنفرد بها فهي أم لك، ويجوز لك أن تنفرد بالبنت لأنها بنت لك، واضح؟ قال الأخوات. نقول الأخوات سواء كنا من أبوين، وهذا ما يعرف بالأخت الشقيقة، أو أب أو أم، لأن الأخت ما تخرج من هذه الحالات الثلاث، الأخوة ما تخرج من هذه الحالات الثلاث، إما أن تكون أخ أخت لك من أبيك وأمك، وهذا ما يعرف بالأخت الشقيقة من الأبوين، وإما أن تكون أخت لك من أبيك فقط، وهذه تسمى أخت أب، وإما أن تكون أخت من أمك، يعني هذه الأم مات أبوك مثلا أو طلقت ثم تزوجت بواحد ثاني برجل ثاني ثم أنجبت هذه البنت، هذه أخت لك، لكن أخت من جهة الأم، وكذلك أخت التي بيناها الأولى من جهة الأب، وقبلها الأخت الشقيقة. إذن ثلاث صور. قلنا سواء كنا من أبوين أو أب أو أم، وهن كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. كل أنثى جاورتك، أليست هذه الأخت مجاورة لك في أصليك؟ أنت أخ لها مجاور في من؟ في الأب والأم، أو مجاور لها من جهة الأب يعني ابن، أو يعني ابن هي أخت لأبيك، أو مجاور لها من جهة الأم. هذه ثلاث حالات. إذن الأخوات من هن؟ كل أنثى جاورتك في أصليك وهي الأخت الشقيقة، أو في أحدهما يعني في الأب أو في الأم، وهذه تعرف الأخت لأب والأخت لأم. إلى هنا واضح؟ واضح؟ هذه من المحرمات الأبدية التي لا يجوز لك أن تتزوج بها بأي حال من الأحوال. إلى هنا واضح؟ نعم. العمات. الآن الرابعة العمات، وهي قلنا اسم لكل أنثى شاركت أباك، اسم لكل أنثى شاركت من؟ شاركت أباك في أصليه، لأن العمة من هي؟ أخت الأب، أليس كذلك؟ عمتك هي أخت أبيك. إلى هنا واضح؟ تقول هذه عمة، من هي العمة؟ أخت الأب، كما أن العم هو أخ الأب، فالعمة هي أخت الأب. فنقول في تعريفها اسم لكل أنثى شارك أباك في أصليه، شارك أباك في أصليه، يعني هذه الأخت له من أبيه وأمه، يعني أخت شقيقة له، لأن العمة إما أن تكون أخت شقيقة لأبيك، وإما أن تكون أخت لأبيك من أب، وإما أن تكون أخت لأبيك من أم. إلى هنا واضح؟ يعني أن أباك له أخوات، والأخوات ما تخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون هذه الأخت لأبيك شقيقة له، الجدة والجد أنجبا هذه البنت وهذا الولد الذي هو أبوك، إذن هذه أخت شقيقة لمن؟ لأبيك. وإما أن تكون الأخت لأبيك من أبيه فقط، فيقول لك يا بني أختي هذه ليست شقيقة إنما هي من أبي، أو يقول لك يا بني أختي هذه ليست أخ لأب بل هي أخت لأم، أمي تزوجت رجل ثاني بعد وفاة والدي فأتت بهذه المرأة فاحفظ هذه الأخت لأم فإنها عزيزة على نفسها، تعتبر هذه عمة لك، أليس كذلك؟ إلى هنا واضح؟ لهذا قلنا اسم لكل أنثى شارك أباك في أصليه وهي كأخت أبيك الشقيقة، كأخت أبيك الشقيقة، أو في أحدهما وهي العمة التي تكون أخت أبيك من أبي أو أخت أبيك من أمي، نقول أو في أحدهما كأخت أبيك من أبيه أو من أمه. إلى هنا واضح؟ إذن العمة هي أخت الأب، سواء كانت هذه الأخت لأبيك شقيقة أو من أبيه أو من أمه، على جميع الصور هي عمة لك من المحرمات الأبدية التي لا يجوز لك أن تنكحها. إلى هنا واضح ولا؟ ننتقل ونستمر. وكذلك العمات، هذه الصورة الأولى في العمات، ننتقل للصورة الثانية. وكذلك العمات اسم لكل أنثى شاركت جدك في أصلي كأخت جدك الشقيقة أو في أحدهما كأخت جدك من أبيه أو من أمه، نفصل في هذا. الآن عندك جد، انتبه، عندك جد، وهذا الجد سنبين سواء كان من الأم أو كان من الأب، المهم أنه لك جد. هذا الجد عنده أخوات، الأولى أخت شقيقة، والثانية أخت لأم، والثالثة أخت لأب. هذه الأخت لجدك ماذا تسمى؟ عمة، ليست بجدة، هي عمة لك. نصعد إلى الجد الأعلى، نصعد إلى الجد الأعلى، وعلى ذلك فقس. إلى هنا واضح؟ إذن أخت الجد كذلك تعتبر ماذا؟ عمة لك، وهي من المحرمات الأبدية، أخت جدك من المحرمات الأبدية، سواء كانت شقيقة أو أخت لأبي أو أخت لأمي. واضح التفصيل لهنا؟ نقول هذا أذن حتى نكمل لأن هذا مهم. نعم، نقول وسواء، اكتبوا أكملوا الكتاب، نحن بينا بأن الجد كذلك أخت الجد تعتبر عمة لك، سواء كانت أخت الجد هذه شقيقة له أو لأبيه أو لأمه، واضح؟ تعتبر عمة لك. وسواء كان هذا الجد من قبل الأم، يعني قد يخطر في بال بعضكم بأن هل هذا هو الجد الذي هو أب الأب، أو هل كذلك ينطبق على أب الأم لأنه جد، أليس كذلك؟ نقول كذلك ينطبق على أب الأم، يعني أتاك من قبل أمك عم وعمة، واضح؟ من قبل الأم، الأصل أنه الذي يأتي من قبل الأم الأخوال، أليس كذلك؟ لكن هنا ليس من جهة الأب، من جهة الأم الذي هو أب الأم الذي هو جد، لأن هذا جد وداخل في مسمى الجد فتعتبر عمة لك لأنه جد كما قلنا. نقول وسواء كان هذا الجد من قبل الأم كأب أمك، يعني أب الأم، فإن أخته التي شاركته في أصليه، يعني الشقيقة، أو في أحدهما هي عمة لك كما مضى، يعني تعتبر عمة كذلك. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح؟ إذا أحد غامض على الكلام فليقول حتى ما نمضي إلى نقطة وهو مش فاهم. لا مش خالك، خالك يكون من قبل الأم الذي هو أخ لأمك، وهذا سيأتي في الخالات.
واضح؟ وسنبين أيضا تفصيل من جهة الأب تكون لك خالة، هذا سيأتي بيانه أيضا، واضح؟ هذا قد يأتى به على سبيل الألغاز في الفقه. نقول في أصليك هي عمة لك كما مضى، أو كان هذا الجد، أو كان هذا الجد من قبل الأب كأب أبيك، فإن أخته التي شاركته في أصليه أو في أحدهما هي عمة لك كما مضى، هي عمة لك كما مضى، وهكذا بقية الأجداد. يعني وإن علو كل جد له أخت تعتبر لك عمة، وهكذا كل جد سيأتي بيانها لها أخت تعتبر لك خالة، واضح؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وإن علو بالنسبة لأخواتهن فإنهن عمات، يعني بالنسبة للأخوات أو لأخواتهم، لأخواتهم يعني أخوات الأجداد، فإنهن عمات، فإنهن عمات. واضح التفصيل إلى هنا؟ يعني الآن عندك جد من قبل الأم، أب لأمك يعتبر جد، أخت هذا الأب عم لك، واضح؟ أبوه أبو هذا الجد له أخت تعتبر عم لك. نأتي إلى الأم، يوجد لك أب لأمك، هذا الأب ماذا نسميه؟ جد، أليس كذلك؟ له أخت تعتبر عم لك. هذا الجد له أب، لها له أخت منها، له أخت ماذا تعتبر لك؟ عمة. وعلى ذلك فقس، واضح لكم التفصيل؟ إذن كل ما يسمى، هكذا ضعوا القاعدة في عقولكم، كل ما يسمى جد وله أخت فهي عمة، كل ما يسمى جد وله أخت فهي عم لك، واضح؟ وإن علو. نعم.
الخالات،
الخالات اكتبوا اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، وهذه تعرف بماذا؟ بالأخت الشقيقة، واضح؟ كأختها الشقيقة، أو في أحدهما كأخت الأم من أب أو من أمها، واضح؟ كأخت أمك من أبيها أو من أمها، واضح التفصيل؟ هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر خالة، أخت الأم، هذا معروف واضح، سواء كانت هذه الأخت لأمك شقيقة أو لأب أو لأم، هي خالة لك، واضح؟ وكذلك الخالات، ولهذا الآن يأتي التفصيل الذي بيناه في العمات. الآن اقلب، نحن قلنا الجد كل أخت له تعتبر عمة، الآن ننتقل إلى الجدات، كل أخت لها تعتبر خالة، قاعد كل أخت لجدتك فهي خالة لك، سواء كانت من أبيك أو من أمك، هي جدة لك، وهذا سنبينه إن شاء الله الآن. وكذلك الخالات، اكتب اكتب سيد، وكذلك الخالات اسم لكل أنثى شاركت جدتك في أصليها كأخت جدتك الشقيقة، هذه ماذا تعتبر لك؟ خالة، واضح؟ أخت الجد، الجدة تعتبر شقيقة، سواء كانت أخت لجدتك شقيقة أو لأب أو لأم، كأخت جدتك الشقيقة أو في أحدهما، ك كأخت جدتك من أمها أو من أبيها. إلى هنا واضح؟ يعني جدتك هذه لها أخت شقيقة، واضح؟ يعني من أم وأب، تعتبر لك أنت ماذا هذه الشقيقة لها؟ لجدتك خالة لك. تقول لك يا بني أنا لي أيضا أخت ثانية من أبي، تعتبر لك أنت ماذا؟ خالة. تقول لك يا بني أنا لي أخت ثالثة من أمي، هذه تعتبر لك ماذا؟ خالة. واضح لكم التفصيل؟ هذا الذي نريد. نعم نكمل. نقول وسواء كانت هذه الجدة من قبل الأم، يعني الآن نريد أن أبين لكم كل جدة، ليست فقط الجدة التي من قبل الأم، لا، جدة من قبل الأم أو جدة من قبل الأب كما مضى. نقول سواء كانت هذه الجدة من قبل الأم كأم أمك فإن أختها الشقيقة، أو من أب أو من أم هي خالة لك. واضح؟ هي خالة لك، يعني سواء كانت هذه الجدة لا أخت من أم أو من أب أو شقيقة تعتبر خالة لك، هذه التي هي أم أمك. إلى هنا واضح؟ أو كانت جدتك من قبل أبيك، يعني أبوك له أم، هذه الأم ماذا تعتبر لك؟ جدة. وهذه الجدة لها أخت شقيقة أو لها أخت من أب أو لها أخت لأم، تعتبر خالة لك أنت. واضح؟ لا نفرق، المهم كل ما يسمى جدة وإن علون الأخوات لهن يعتبرن خالات لك. واضح؟ هذا هو التفصيل. نقول أو كانت جدتك من قبل أبيك كأم أبيك فإن أختها الشقيقة أو من أب أو من أم هي خالة لك، هي خالة لك. هذا هو التفصيل في مسألة الخالات. إذن لا تعتقد الخالة فقط هي أخت الأم، لا، الخالة أخت الأم وأخت الجدات وإن علون، وإن علون. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم أسئلة فحي هلا نجيب على ما نستطيع، سواء كان النساء أو الرجال. نعم، ما أخبر النساء، هو ما أخبر النساء، فلا يحاول، لأن هذه الأمور قد تسبب فتنة. وإن كنا يعلمنا كما تعلم قصة سودة لما وهبت يومها للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن؟ لعائشة، لأنها تعلم بأن عائشة أحب إليه، فهذا الأمر قد يظهر لكن ما يظهر حتى لا تكون فتنة. فأنت على هذه الصورة لا تتزوج الثانية لأنه يخشى عليك أن تظهر. نعم. لا ما يقطع، لكن ما يترك. واضح؟ لا، الأولى أنه لا يترك حتى لا يشوش على الصلاة على المصلي. واضح؟ أما أنه يقطع فلا، لأن القطع وارد في الثلاث صور، يقطع صلاة المرء أو الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب الأسود. هذه ثلاثة أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تقطع إذا لم يتخذ الإنسان السترة. نعم. الدليل أن الاختلاط مظنة الوقوع في الفاحشة، أليس كذلك؟ فهو وسيلة في الوقوع للفاحشة، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما علمنا هذا عند سلفنا وهم أتقى وأورع وأعلم منا. واضح؟ يعني هذا لا شك أنه يؤدي إلى فتنة. فرجل يجلس مع النساء يراهن وهن ينظرن إليه. لا شك أن هذا في فتنة أنه يجلس بينهن، بل بعضهم يجلس وهي متبرجة كاشفة عن شعرها ونحرها ما شاء الله، وداعية أيضا، يقال أنه داعية يجلس بين النساء ويمزح ويضحك. أي داعية هذا؟ هذا داعية إلى الفتن والشر، لأن هذا الفعل يجيز للناس. لما يرى الإنسان هذا الداعية جالس أمامه ماذا يخطر في باله؟ الصغير مثلا لو تعلق بهذا ماذا يقول؟ يقول ما في إشكال الإنسان يجلس أمام المتبرجات ويضحك، في شيء؟ ما في شيء. لماذا؟ داعي يقول أن جلس، وكان الداعي قرآن أو سنة أو عالم. فانتبهوا لهذه المسألة، يعني لا يوجد دليل يبيح هذا الفعل، فالأصل المنع، الاختلاط الأصل فيه المنع. ولو تفكرنا لوجدنا نصوص، واضح؟ لو بحث الإنسان لوجد نصوص. يعني طبعا الاختلاط يختلف عن الخلوة، لأن الخلوة هو أن يخلو الرجل بالمرأة، لكن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة؟ لو نظرنا إلى العلة ما هي؟ مظنة الوقوع في الفاحشة، أليس كذلك؟ هذه هي العلة. الاختلاط توجد فيه تلك العلة؟ توجد. فنقول نستخدم القياس، هكذا الأصولي يستطيع أن يخرج للأمور، فنقول الأصل معنا الخلوة، الفرع الاختلاط، العلة الجامعة بينهما أن هذا وذاك يودي إلى الفاحشة، الحكم الخلوة محرمة فنحرم الاختلاط. هذا إذا ردنا نستخدم القياس، لكن من تمعن لا شك أنه يجد النصوص. وياك إن شاء الله. تقول الوسائل التي تؤدي إلى الغايات محرمة، محرمة. احنا نقول الغاية إذا كانت محرمة فالوسيلة محرمة، ليس كل الوسائل تؤدي إلى الغايات محرمة، لا، إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة، إذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة، إذا كانت الغاية مباحة فالوسيلة مباحة، إذا كانت الغاية مكروهة فالوسيلة مكروهة، إذا كانت الغاية مباحة فالوسيلة مباحة. تقول تتمة السؤال: هل يجوز إرسال بناتنا إلى من هو قائم على بدعة بحجة أنها أو أنه يهديه إلى الحجاب أو غيره؟ لا يجوز، لا يجوز أن يرسلن البنات، ولا حتى المرأة بنفسها تحضر برجل مبتدع بأي حال من الأحوال. أنا عندي خير لها أن تجلس في بيتها على حالها وعجرها وبجرها، خير لي من أن تحضر عند مبتدع. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تميز بين الغث والسمين، وقد تستشرب هذه البدعة في قلبها ثم لا تستطيع أن تزيل هذه البدعة، وبعد ذلك تعظم ذلك الشخص وتقول هو كذا وكذا. لماذا؟ لأنه وقع في قلبها ما نخشاه. إذا كان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة العالم الرباني المحدث الفقيه الذي شهد له القاصي والداني، جاءه تلميذه في يوم من الأيام فقال له: يا إمام، عندي رجل وأريدك أن تحضر وتجلس معي، كلما أجلس كلما جلست معه أبكاني. فقال له الإمام أحمد: أجيب. فاختبأ الإمام أحمد خلف الستار رحمه الله، ثم بدأ هذا الرجل يتكلم ويتكلم حتى أنهى ما يريد به من كلام، ثم انصرف، فأسرع التلميذ إلى شيخه فقال: يا إمامنا، يا شيخنا، ماذا رأيت في الرجل؟ قال: والله إنه مؤثر، ولكنه صاحب بدعة فاحذر. انظر، الإمام أحمد يبكي تأثر، وهو إمام أهل السنة تأثر بذلك المبتدع، فمن أنت حتى لا تتأثر؟ لكن قال في نهاية المطاف: لكنه صاحب بدعة فاحذر. وهكذا كان السلف يحذرون من أصحاب البدع. الأئمة لو رجعنا إليهم، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد، الأوزاعي، الثوري، السلف، الصحابة، تجد كلهم يحذر من صاحب البدعة، ولا يجيزون الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تتخلص من بدعه. هذه تسأل عن الرضاعة، وهذا سنجيب عليه إن شاء الله في مكانه.
بقي كثير من الوقت. تقول: هل يجوز لامرأة متحجبة ملتزمة بإذن الله؟ هذه ذكرتني بمسألة إن شاء الله، المسألة التي اختلف فيها العلماء، ولا أريد أيضا أن أخرج. تقول: إن رأت منكرا مثل شرب الدخان أو عدم الصلاة من شارب صغير، يعني ذكرت السن 15 16 17 سنة، أن تقدم له النصح؟ إن كانت في تقديم هذه النصيحة لن تقع في فتنة ولن يؤذيها فذاك، وإن أنا أرى أنها ترسل من هو رجل حتى لا تقع في الفتنة والأذية، لأنني أخشى أن تكون هذه وسيلة تفتح لها باب شر. ما شاء الله النساء اللواتي وقعن في الأخطاء كثر، فاذهبي إلى النساء أولا، ثم لما تنتهي من النساء ننتقل إلى الرجال. واضح؟ فهذا الذي أرى أن المرأة ما تقدم حتى لا تقع، لأن هذا الرجل ما دام شرب الدخان، إن كان نعم هو من أقاربها فلا بأس، لكن إن كان بعيد فأخشى أن هذا الرجل يتحرش بها، لأنكم تعلمون إذا تجرع الدخان وتجرع على هذه الأمور قد يتسلسل به البحث فيقول لها: ماذا تريدين؟ والله أنا أريد أن أنصح، ما في إشكال، الرقم كم مثلا حتى تكون النصيحة بيننا إن شاء الله، وحتى وحتى، ويستجلب الشيطان، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا مكان فتنة، فالأولى أن لا تقدم، والله أعلم. انتهى الوقت. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على المحرمات من النساء، وبينا بأن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أسباب التحريم، وبين بأن التحريم له أسباب، وبين الأسباب وهي النسب والمصاهرة والرضاع. النسب والمصاهرة والرضاع، هذه ثلاثة أمور هي سبب من أسباب التحريم، هي سبب من أسباب التحريم. وشرع في بيان المحرمات من النسب، المحرمات من النسب، وهذه المحرمات تعرف بالمحرمات الأبدية، لأننا بينا بأن هناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وبين هذه المحرمات فقال: الأمهات، وبينا الأم، وبينا من هي الأم، بينا لكم من هي الأم، وهي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، فهي تعتبر أم لك وإن علت. فالأم أم، وكذلك أم الأم تعتبر أم، وهي وإن كانت جدة وإن علون. كذلك من جهة الأب، أم الأب أم وإن علت. واضح؟ وكذلك البنات، وبينا بأن البنات كل أنثى لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة وإن نزل. واضح؟ هذا ما بيناه، وقلنا بأن البنت وإن نزلت فما دام لك عليها ولادة فهي محرمة أبدية. والبحث في التحريم من جهة النكاح والخلوة والسفر وأمور أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله، من جهة الميراث والولاء، وما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة. وكذلك العمات،
والخالات، وبينا من هن العمات ومن هن الخالات، سواء كانت العمة أخت لأب وهذه الأخت كانت شقيقة، يعني أخت أبيك، سواء كانت هذه الأخت لأبيك شقيقة له أو أخت لأبيه أو أخت لأمه. كذلك لو كانت هذه المرأة أخت لجدك، وسواء كان هذا الجد من جهة الأم أو من جهة الأب، فهي تعتبر عمة. وكذلك الخالة وهي أخت لأمك، وكذلك بينا هي أخت لمن؟ لجدتك. والبحث وإن علوا، واضح؟ وإن علوا. وبنات الأخ، تكلمنا عنها، أخذنا بنات الأخ، الخالة. اقرأ، أعد المحرمات.
قال رحمه الله: المحرمات بالنسب وهن الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ.
نعم.
بنات،
ثم قال، قال بنات الأخ. من هن بنات الأخ؟ نقول بنات الأخ اسم، اكتبوا اسم لكل أنثى، اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة، سواء كانت هذه المباشرة مثل بنتي، بنت الأخ مباشرة، أليس كذلك؟ هي بنت له مباشرة، أو بواسطة، أو تكون هذه البنت بنت لأخيك لكن بواسطة، مثل بنت بنت أخيك، بنت بنت أخيك، أليس هناك واسطة؟ نعم، هناك واسطة بين هذه البنت وهي بنت هذا الأخ. إذن بنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، وإن نزل، واضح؟ سواء كان هذا الأخ شقيق، أو كان هذا الأخ لأم، أو كان هذا الأخ لأب، لأن في جميع الحالات تسمى هذه بنت أخ، واضح؟ بنت أخ. قلنا وإن نزل، وإن نزل. والأخ هنا، والأخ هنا من أي جهة كان، يعني من أي جهة كان، سواء كان أخا شقيقا أو من أب أو من أم. وضحت هذه النقطة؟ إذن بنات الأخ من هن؟ هن كل أنثى لأخي، ما قلنا الأخ الشقيق، قلنا لأخي. وأخوك سواء كان أخ شقيق لك أو أخ لأبيك أو أخ لأمك، أليس كذلك؟ فالبنات اللواتي يأتين منه هن يعتبرن بنات أخ لك، بنت ابن الأخ. ماذا تعتبر؟ بنت ابن الأخ تعتبر بنات أخ. لماذا؟ لأنه أو لأنها خرجت من ابنه، يعني خرجت منه. لهذا قلنا مباشرة، كأن تكون هذه البنت بنت له مباشرة، أو تكون بواسطة، تكون هذه البنت جاءت عن طريق بنته أو جاءت عن طريق ابنه، واضح؟ فهذه البنت تعتبر بنت لأخ لك، وهي من المحرمات الأبدية. لماذا؟ لأنك أنت تعتبر عم لها، أليس كذلك؟ أنت تعتبر عم لها. إلى هنا واضح؟ إذن بنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت هذه الولادة مباشرة أو بواسطة، أو بواسطة، واضح؟ قال: وبنات الأخت. وبنات الأخت، نقول بنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة، اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة، مثل ماذا؟ مثل بنتها مباشرة، أو بواسطة، أو بواسطة، مثل بنت أختك، بنت أختك، أنت تعتبر لها خال وهي بنت أختك، وإن كانت بنت أختك، وإن نزل فالحكم لا يتغير، وأنت تعتبر من المحارم المؤبدة لها. واضح؟ من المحارم المؤبدة لها. قلنا مثل بنت أختك، أو بنت ابن أختك، أو بنت ابن أختك، هذه تعتبر ماذا؟ بنت أخت، أليس كذلك؟ خرجت من ابنها، يعني من صلبها. قلنا وإن نزل يعني حتى لو تسلسلنا في النزول فأنت تعتبر خالة، وهي تعتبر بنت أخت لك، فلا يجوز أن تتزوج بها بأي حال من الأحوال. واضح؟ بأي حال من الأحوال. والأخت هذه سواء كانت أخت شقيقة أو من أب أو من أم، لا تخلو من هذه الثلاث حالات. أختك إما أن تكون أخت شقيقة لك، أو أخت لأمك، أو أخت لأبيك، ليست هناك حالة رابعة، أليس كذلك؟ فالبنات اللواتي يخرجن من أختك الشقيقة أو لأب أو لأم هن يعتبرن ماذا؟ بنات الأخت، وإن نزل. وضح لكم؟ وإن نزل، هذا تحريم مؤبد، هذا تحريم مؤبد، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تتزوج ببنت الأخت وإن نزلت. لو فرضنا البنت الثامنة لا يجوز لك أن تتزوج بها، هي من المحرمات الأبدية. نعم. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمحرمات من النسب وذكر سبعة، أليس كذلك؟ ذكر سبعة أصناف وبيناها بالتفصيل. فإذا ضبطت هذه الأصناف أن هؤلاء النسوة من المحرمات الأبدية عليه، من المحرمات الأبدية عليه، لا يجوز لك أن تأتيها بأي حال من الأحوال، أعني النكاح. واضح؟ هذه من المحرمات الأبدية التي يجوز لك أن تخلو بها وأن تسافر بها وأن 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 إلى آخره، أما النكاح فلا. عرفتم؟ هذا الأمر الأول الذي بسببه يثبت التحريم، وهو المحرمات بالنسب، وهن المحرمات الأبدية. ثم قال المصنف:
قال ثانيا المحرمات المصارفة.
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأمر الثاني، من هن؟ قال المحرمات بالمصاهرة. وبينا لكم بأن المصاهرة هي القرابة الناشئة عن النكاح، يعني عن الزواج. ما هي المصاهرة؟ هي القرابة التي تنشأ عن ماذا؟ عن النكاح. فهناك نساء يحرمن عليك بهذه المصاهرة، منهن محرمات أبدية، وهناك منهن محرمات مؤقتة. هنا سيبين المصنف رحمه الله المحرمات الأبدية، لأنه سيأتي بيان المحرمات المؤقتة في فصل مستقل. هنا الآن المصنف يبين لك أولا حتى تضبط المحرمات الأبدية بسبب النسب، ثم انتقل المحرمات الأبدية بسبب المصاهرة، وبين لك ما معنى المصاهرة. ننظر من هن المحرمات الأبدية بسبب المصاهرة.
قال
هن
أولا أم الزوجة.
أولا أم الزوجة، رجل تزوج بامرأة، أم هذه الزوجة ماذا تصير؟ تصبح محرمة أبدية. واضح؟ تصبح محرمة أبدية على هذا الزوج. ما معنى محرمة؟ يعني لا يجوز أن يتزوجها بأي حال من الأحوال، حتى لو ماتت الزوجة، حتى لو ماتت الزوجة، حتى لو طلقها، حتى لو طلقها. واضح؟ على تفصيل سيأتي.
ولا يشترط في تحريمها
الدخول بها. يعني هل يشترط لتحريم الأم أن يدخل بالبنت، أم مجرد العقد يحرم الأم؟ واضح لكم؟ مثال ذلك، رجل جاء إلى امرأة وكتب العقد، إلى هنا واضح؟ إذن أصبحت زوجة له، تزوجها لكن لم يدخل بها، فهل مجرد العقد وكتابة العقد تصبح الأم محرمة، أم لا بد أن يدخل بالبنت حتى تحرم الأم؟ واضح؟ هل لا بد أن يدخل بالبنت حتى تحرم الأم؟ لا، مجرد العقد يحرم الأم. إلى هنا واضح؟ مجرد كتابة العقد تصبح الأم حرام عليك، يجوز لك أن تسلم عليها وأن تجلس معها لأنها أصبحت عمة لك، أليس كذلك؟ كما يقال. إذن هذه أم الزوجة، مجرد العقد تصبح حرام عليك. ما ثمرة الخلاف لو قلنا بأن مجرد العقد لا يحرم بل لا بد من الدخول؟ هناك ثمار. لو أن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، جاز له أن يتزوج بأمها على من يقول بأنه لا يحرم إلا الدخول. أما من قال مجرد العقد يحرم، فإنه بمجرد كتابة العقد طلق هذه البنت، ماتت هذه البنت، تصبح هذه المرأة محرمة عليه أبدية، من المحارم الأبدية. واضح؟ تصبح محرمة عليه أبدية، لا يجوز أن يتزوجها. واضح إلى هنا؟ واضح كلام المصنف؟ معنى قوله ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، يعني الدخول بالبنت، بل مجرد كتابة العقد على هذه البنت يحرم الأم. مجرد كتابة العقد تصبح الأم حرام إلى أبد الأبد. واضح؟ قال
بل مجرد العقد